أما بعد، قد انتهينا من قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: الترغيب من دخول الرجال الحمامة بغير أزور، والنساء بأزور وغيرها. ورأينا أن الأحاديث التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل، أن ذلك يختص بالحمام بسبب ورود الحديث، ويشمل أيضا أو تشمل هذه الأحاديث أيضا كل مكان لا تأمن فيه المرأة على عرضها، كل مكان لا تأمن المرأة فيه على عرضها، وضابط ذلك ألا يكون معها محرم ولا تكون في بيت أمهاتها وأخواتها، فعندئذ يحرم عليها نزع ثيابها. وفسرنا الثياب بمعنى بأنها الشعار، وشرحنا أيضا الحديث الأخير، هو آخر شيء رأيناه، حديث ابن عباس: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته لزوجته الحمام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر. وبينا هذه المسألة أن المسلم العاصي وإن دخل النار ليتطهر من ذنوبه، لأنه لا يدخل الجنة إلا طاهر، لا يدخل الجنة إلا طاهر، لا بد أن يطهر الإنسان الذي استحق الجنة، أن يطهر من تلك الذنوب التي غلبت سيئاته، لأنه إذا رجحت كفة السيئات فعندئذ لابد أن يتطهر من تلك الذنوب التي غلبت حسناته. فإذا دخل الجنة بعد ذلك فإنه يحرم من شرب الخمر الجنة، ومن لبس حريرها إن كان لبسه في الدنيا ولم يتب، ومن لبس ذهبها إن كان لبسه في الدنيا ولم يتب. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بمرأة ليس بينه وبينها محرم. وشرحنا معنى المحرم: وكل ما يحرم على المرأة التزوج منه حرمة مؤبدة، يعني المحرم المؤقت كزوج الأخت هذا ليس بمحرم للمرأة، يعني المرأة عندها رجل خلتها، هذا ليس محرما بمعنى يخلو بها ويرى شيئا من بدنها، لا، تقول لك صح حرام علي، هذا حرام عليك مؤقت، والمحرم الذي يجوز له النظر ويتحل له الخلوة ويحل له السفر مع المرأة هذا المحرم المؤبد، كالأبي والجد والعم والخال وابن الأخت وابن الأخي والزوج، طبعا لا شك في ذلك، وأبناء الزوج يعني الربائب هذا يجوز، لكن المحرم المؤقت لا يحل له أن ينظر إلى المرأة. طبعا من الألغاز الفقهية التي يلغزها الفقهاء: قلت متى تجب على الرجل العدة؟ متى تجب العدة على الرجل؟ فغير المرأة إذا يجب عليها العدة، لغز فقهي فقط، طبعا مشي صح عدة حقيقية، هذا فقط من باب الإلغاز الفقهي، تقول تجب العدة على الرجل بما أنه يحرم عليه التزوج من تلك المرأة، إذا طلق امرأة وأراد التزوج من أختها أو خالتها أو عمتها، يعني لا يجوز له الجمع بين الأختين، ولا يجوز له الجمع بين المرأة وعمتها، لا يجوز له الجمع بين المرأة وخالتها، هذا لو كان متزوج من المرأة وطلقها، يحرم عليه التزوج بأختها أو خالتها وعمتها أثناء العدة هذه المرأة. في الحقيقة شو لو يعتد؟ هي المرأة، لكن هو دخل معها ينتظر ما يتزوجها لك المرأة حتى تنقضي عدة زوجته المطلقة حتى طليقته، صح. قلنا المحرم هذا هو الذي يحرم على المرأة التزوج منه حرمة أبدية، ويشترط في المحرم شيء آخر في حالة الخلوة مع الأجنبي، وهو أن يكون مميزا، فهمنا؟ لابد أن يكون مميزا، يعني في النظر أنا اشترط وش احتاجها، يجوز لكل محرم أن ينظر من المرأة ما الأطراف تاعها وعنقها أعضاء الوضوء وشعرها. لكن يشترط في المحرم شيء آخر إذا حدثت خلوة بأجنبي، وهو التمييز، بد أن يكون مميز، حيث تستحي المرأة منه وتخشى أن يبوح بشيء تقترفه محرما. في السفر يشترط أمر آخر وهو القدرة على حمايتها. ما تجيش المرة تسافر بواحد عمر عامين تقول ثاني سافر في المحرم مع أخويا صغير، ما راح يعمل لك ولا شيء. أول ما هوش مميز هذا الخلوة ما يجوش به ولا سنتين، لابد أن يكون قادرا على حمايتها. هذا آخر شيء رأيناه. اليوم ندخل إلى ونشرع في شرح أحاديث أو حديثين في باب سادس من أبواب كتاب الطهارة، وهو قول المؤلف: الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر. الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر، يعني إنسان إذا وجب عليه الغسل. الغسل أحيانا كثير من إخواننا يخطئون في الكلام، خطرات يغلق الغسل، خطرات غسل، فيحتار ماذا أقول. سهل جدا، ضابط هذا كما ذكر السمرقندي في شرحه للكتاب، الكتاب تاع تحفة الفقهاء السمرقندي، كما في تحفة الفقهاء السمرقندي وشرح الكتاب للقدوري أبي الحسن القدوري، يذكرون فائدة مهمة. يقول كلمة الغسل تفتحها إذا أضفتها للمغسول، الشيء المغسول تحت غسله، الثوب تغسله ولا لا؟ فنقول غسل الثوب، غسل اليد، غسل الرجل، فهم؟ إذا أضفناه للمغسول. أما إذا أضفناه للسبب أو لليوم فهنا نضم، والغسل الجنابة لأنه سبب، غسل الحيض، غسل جمعة، لماذا أضفنا إلى يوم؟ إذا متى أضفت الكلمة إلى يوم أو إلى سبب ضممت الغيب، وإن أضفت كلمة الغسل إذا إلى الشيء المغسول الذي تريد غسله فهنا تفتح الغيب. سهل لا سهل؟ وش نقول، غسل الميت ولا غسل الميت؟
غسل
الميت. أنا شفت حاجة ما قلوش غسل الميت، غسل الميت، لأن الميت شيء مغسول، فهم؟ وهكذا وقس. ومراد المؤلف رحمه الله من قوله الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر، مراده الغسل الواجب، الغسل الواجب هذا الذي لا يجوز تأخيره، إما كراهة على قول وحرمة تحريما على قول آخر. لا يلزمش المسلم يأخر الغسل. ما هو الغسل الواجب؟ موجبات الغسل أربعة لا خامس لها، ما عدا فهو مستحب على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. موجبات الغسل أربعة، الموجب الأول هو الجنابة، هو الجنابة، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. وما معنى الجنابة؟ هذه الأشياء سبقا ذكرنا لكم، أظنني ذكرت هذا في هذا المجلس، الأمور هذه الفقهية، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، الفقه، هذا لابد أن يكون دوريا في المساجد وفي المراكز الإسلامية، لازم يكون دوري، تنتهي من كتاب تفتح كتاب آخر، تنتهي من كتاب. لماذا؟ لأن الناس تجهل أحيانا أمورا سبحان الله بديهية، أشياء المفروض لا يجهلها، لا يسع المسلم جهلها، فترى بعضهم يجهلها. لماذا؟ لأن الناس لا تذكر بها. يعني جيل يأتي جيل، أبقى اخترت يجي جيل ما يحضرش أنت وش سمعت. أعطيك مثال بعض أسرى لهذا الشيء، كنت في المسجد مسجد عمر الخطاب لافيشي هنا، فحدث غزو الأمريكان للعراق، قالت دعاء القنوط، ما دمناش دعاء القنوط، كيف دعاء القنوط؟ كيف دعاء القنوط؟ دعاء القنوط اللي يجيب بك أربع ساعة، يجيب أربع ساعة، هذا دعاء القنوط. ملحن أنا ذلك الدعاء تاعنا تصيبه هنا، لا هوليك الله خسرت فريق هوليك، هوليك هو الدعاء ويدور هنا بقى مع الأخ في الجلسة إطلاعش خالف السنة، وزيد اشتغلت على ربي وش يدير، الله ما جمد دماء في عروقيه يوم يدير، وش تقول له وش يدير، هذا كله من الاعتداء في دعاء فريق وش يدير. ندعي إليهم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعي. لازم نعبك شو الأئمة لس دورة في الدعاء. فلهم كيش تدعي في الدعاء ندعي كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو دعاء عام شامل انتهى بلا لحن بلا تلحين بلا أي شيء. فلما قنطت ولم أقنط الجيل الجديد أنا اسمي جيل الوئام هذا الجيل الجديد ما يعرفش خش على شو عاش في التسعينات دي يقوم صلحت عليه دخل يقول كوالينا دخل يقول كوالينا في التسعينات دي القنوت كنت قنوت يسناوك زوج برا هادوك وهادوك وعليهم كنت قنوت علينا ولا تعممت والتعميم هنا لا يجوز تأخير بين عنوط الحاجة دي أصولي هكذا والله تحير وش تقول إذا ماش الناس تركت القنوت في ذلك الوقت والجيل هذاك اللي كان صغير في ذلك الوقت كبر كبر ما يعرفش دعاء القنوت فلما أسمع دعاء القنوت كلهم طرحوا أسئلة في الدرس تاعي على التفسير بعد الجمعة أسئلة يا شيخ ما هذا الذي فعلته ليس بدعاء تريد بين الناس دعاء القنوت لذلك الجيل هذا اللي يأتي بس ما يعرفش هذا الأشياء خلي النسيان لابد أن يكون الفقه قلنا ثقافة للأمهات لازم دائما تسمع 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 شو مثلا الربا مهما حاولوا من نشر الربا في البلاد ما أقولكش ما انتشرش صح لم يعمم ما زال الناس يفرون من الربا فرارا من الأسد علاش لكثرة الخطاب فيه في هذا الوقت لذلك الإنسان لابد من بيان المسائل الفقهية وإن بادت لنا واضحة ما هي الجنابة الجنابة من موجبات الغسل تكون الجنابة لأمرين اثنين يعني متى يكون الإنسان المسلم جنوبا لأمرين اثنين الأمر الأول الوطئ وإن لم ينزل متى وطئ زوجته أو ممالكة يمينه القديمة متى وطئ وإن لم ينزل المني فهذا جنوب فهذا صار جنوبا والحديث معروف صح مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع وأجهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل وإن لم ينزل يعني مجرد العلاج مجرد الوضع يوجب هذا أمر كثير من الناس يجهلونه صاروا يجهلونه قلوش يجهلونه صاروا يجهلونه ربما هل واحد مرة لسه مدهش قال سبحان هذه السنوات الإنسان كما يقول لك يولج ولا ينزل ولا يغتسل لا يعرف ظن أن نزول المني هو فقط الموجب للغسل مع أن الوطأ وحده دون إنزال هو الذي يوجب الغسل والحالة الثانية التي يكون فيها المسلم جنوبا إذا أنزل المني في اليقظة أو في النوم سواء في اليقظة أو في النوم بشهوة في اليقظة بشهوة في النوم مطلقا وذلك لما رأى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء إنما الماء من الماء الماء الأول الغسل والماء الثاني ماء الرجل المني والمرأة ماء الرجل والمرأة إنما يجب الماء من أجل الماء إنما الماء من الماء هذه من البلاغة تاع الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة وجيزة شرح أنت في ألفاظ كثيرة إنما الماء من الماء أي إنما يجب الاغتسال بالماء إذا أنزل الرجل أو المرأة الماء وهو المني حالتان يكون طبعا قيدت أطلقت في النوم قلت مطلقا في النوم في اليقظة لابد أن يكون إنزال المني بشهوة هو الذي أراد ذلك لحديث علي بن أبي طالب أنا في سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام إذا فضخت الماء فاغتسل في رواية إذا حذفت الماء حذفت دفعت حتى المني وصف في القرآن من ماء دافق قوة الدفع قوة الدفع هذا المني بشهوة يخرج مدفوعا لكن لو خرج المني من الرجل لمرض أو لبرد أو لوقعة أحيانا الإنسان يقع يخرج منه ماء هذا يجب عليه الوضوء فقط لا يجب عليه الغسل المني الذي يجب الغسل هو الذي يخرج بشهوة في اليقظة أو في النوم مطلقا هذا الذي يوجب الغسل المني الذي يوجب الغسل هو المني الخارج في اليقظة بشهوة وفي النوم هذا يوجب الغسل أما المني إذا خرج لمرض أو خرج لوقعة أو برد يحدث هذا فهذا يجب عليه الوضوء فحسب. هذا مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. الموجب الثالث من الموجب الثاني من موجبات الغسل هو الحيض. دم الحيض من موجبات الغسل، قد تضمنت سورة البقرة هذا الحكم، ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي انقطع دم الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. بيّنت سورة البقرة هذا الحكم بيانا شافيا. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، تكون حائض دعي الصلاة، وإذا أدبرت أي الحيضة فاغتسلي وصلي. وش فهمنا؟ إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي، يجب عليها الغسل قولا واحدا. الحيض إذن من موجبات الغسل، مثل الحيض النفاس، مثل الحيض النفاس. لماذا؟ أولا للإجماع، أجمعت الأمة أن الحيض نفاس، نفاس يعني حيض، النفاس هذا حيض تحجر. المرأة إذا كانت حامل لا تحيض، المرأة الحامل لا تحيض، حتى في غزوة أوطاس غزوة حنين قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا مني، لا توطأ حائل أي مش حامل حتى تحيض، ولا حامل حتى تضع. وش تفهم؟ بأن الحامل لا تحيض، وإلا لماذا يقول الحامل لا تحيض؟ جعل لها العدة تاعها الوضع. والحامل والمرأة الحامل ليس في بطنها شيء، هذا حتى تحيض. هذا النفاس هذا الحيض هذا يتحجر مع الأيام، يكون غذاء الدم، يكون غذاء للجنين. عندما تنفس المرأة ينزل هذا الدم، إذا فهو حيض تحجر. إذا بالإجماع فيش مشكلة، يعني ما كانش عالم خالف قال النفاس لا يوجب الغسل. زد حتى الرسول عليه الصلاة والسلام سمى الحيض نفاسا، قال لعائشة رضي الله عنها في حجتها: أنفستي؟ قال نعم. قال: إن ذلك أمر كتبه الله على بنات آدم. إذا فالحيض نفاس، إذا موجب للغسل، موجب للغسل. وهذا يقول هذا للدليل، قل لأنه حيض، النفاس حيض. والموجب الرابع، إذا شفنا الجنابة والحيض والنفاس، ورابعا الموت موجب من موجبات الغسل، لكنه لا يجب على الميت، وإنما يجب على من حضره، يجب على من حضره من المسلمين، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس في حادثة الحاج الذي وقصته الناقة، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، أمر حتى أمره لمن غسل ابنته زينب: اغسلوها ثلاثا وأشعرناها إلى آخر الحديث. طبعا يستثنى واحد بخنا، الشهيد لا يغسل، لا يغسل، إنما يدفن بدمه، يبعث يوم القيامة الدم لون الدم والريح ريح المسك، هذا خاص بالشهيد. هذه هي موجبات الغسل، موجبات الغسل أربعة، وما عداها فهو مستحب كمن أغمي عليه، إنسان يغمى عليه يستحب له الغسل. أحكام المغمى عليه غير أحكام النائم، نحن بزاف نخلط وخطرات، نحن نظن باللي المغمى عليه نائم، لا، المغمى عليه لا عقل له في تلك اللحظة، العقل تاعه زال، النائم لم يزل عقله، فهم كانت موضوع عادي، عقله عنده، المغمى عليه زال عقله مؤقتا. بل من أحكام المغمى عليه لو أغمي عليه قبل صلاة الظهر وأفاق بعد خروج وقت صلاة الظهر لا يصلي الظهر. أقرأ الموطأ من مالك عن الزهري عن النافع عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل ينام عن صلاته عن الصلاة حتى يدخل وقت صلاة الظهر، قال لا يصلي. لماذا؟ لأنه ما دخلش وقتها، فلو كان دخل وقتها بعد أغمي عليه لا، هذا حضره حضر الوجود. إذا الإنسان علشان يقول لكم هادشي فهذا يغمى عليه. يقول لك نعم معمر هذا يغمى عليه معمر في سبيطارات لما يقول لهم مخدر هذا إغماء. المخدر هذا إغماء قد يغمى عليه وقت صلاة كاملة قد يغمى عليه وقت صلاتين. من تيسير الله عز وجل أنه إذا أفاق وصاب وقت الصلاة هذه خرج لا يصليها إنما يصلي ما حضر من الصلاة. شفتم مغمى عليه؟ ما كانش الفصل دي فوائد فقط هذا من أرسال المستحب غسل الجمعة غسل مستحب مؤكد غسل العيدين غسل دخول مكة غسل يوم عرفة وغيرها من الأرسال المستحبة ما عداه هو مستحب. موجبات الغسل أربعة. الآن إذا حضر المسلم إذا وجب عليه الغسل وهو جنب فما حكمه؟ هل يجوز له تأخيره؟ وعدم جنب شفنا لأمرين إما لوط أو لنزول من خلاص أنا عارفينك شو هو الجنب. هل يلزمه الغسل مباشرة أو يجوز له تأخيره؟ وإذا جاز له تأخيره إلى متى وغير ذلك؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديثين في هذا الباب يبين لنا حكم تأخير الغسل للجنب من غير عذر. مفهوم المخالفة لو كان هناك عذر لمرض أو انعدام الماء أو لكونه بعيد عن الماء أو لكونه شغل عذر شرعي شغل بشيء فهذا لا يدخل في الذنب. لكن نحن نحكي عن إنسان قادر وهذا يحدث خاصة لمن المتزوجين يعني ربما وطئ أهله ليلا وينام دون غسل فهذا أخر الغسل هل ما حكم ذلك؟ ذكر المؤلف حديثين. الحديث الأول حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ. رواه أبو داود عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار ولم يسمع منه. أعيد الحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ. قال رواه أبو داود عن الحسن بن أبي الحسن والحسن البصري رحمه الله. والحسن البصري لم يسمع من عمار بن ياسر. الحسن البصري لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من سمرة بن جندب حديث العقيق فقط بس هذا الذي سمعه. فكل حديث يرويه الحسن عن الصحابة فهو حديث مرسل. مرسل يعني عند بعض المحدثين بعضهم يقول منقطع فهم يقول منقطع سقط ما دون الصحابة والتابعين فهم قال منقطع ماشي ما يهمش إلا من سمرة اللي جندب وحديث العقيقة طبعا فدت أقوى كي قد ما سمع والو كي قد سمع أكثر كي قد أحسن الأقوى. انظر إلى الوعد العليل المجيل الأول سيبها التحقيق ماشي وين كنا الآن ثلاثة لا تقربهم الملائكة. قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا مفهوم له بمعنى مو بالضرورة ثلاثة كان أزيد. والرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بحسب علمه اليوم قال ثلاثة ثم يعلمه الله تعالى بآخرين فيخبر هذا له نظائر كثيرة منها سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نحن نعرف سبعة هذا لكن في هناك ثامن وهو من أنظر معسرا أو وضع عنه. واحد سأل أنت واحد دراهم وحان الأجل وتقول له معلش زين أخرك أو تقول له خلاص سماح وضع عنه الله أكبر هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث معروف يظل الله في ظل عرشه وش ما تظله لا يعني أن الله له ظل وإنما ترش نسب لله ظل إنما المقصود ظل عرشه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ثلاثة كذا ثم يضيف لك رابع ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم أحيانا يذكر البلاد، أحيانا يذكر ثلاثة آخرين بحسب علمه عليه الصلاة والسلام. الآن يقول ثلاثة لا يكلم، ثلاثة لا تقربهم الملائكة. سيأتي زيادة، بيان زيادة أن هناك ما يصل إلى ستة، نوصلهم الستة إن شاء الله. متخصصون في بيان من لا تقربهم الملائكة، لأنه الملائكة هذا ثمرة من ثمرات الإيمان بهم. لأنه إذا آمنت بالملائكة لابد أن تراعي حقهم، فلا تؤذيها ولا تبعدها عنك. إذا ما معنى ثلاثة لا تقربهم الملائكة؟ قصد ملائكة الحفظة، الملائكة الحفظة لا الكتبة. ولكن ملائكة الكتبة هذا لا يفارقونك أبدا مهما كان حتى تموت. الملائكة التي تكتب الحسنات والسيئات هذه لا تفارقك. لماذا؟ لأن مهمتها تقتضي ذلك. الله يمكنها من أن لا تجتنبك وتظل تقربك. طبعا عادي، احنا بالنسبة لنا مدام آمنت بأن هناك من الملائكة من هم خزنة جهنم ويسحبون النار في جهنم ولا تؤذيهم جهنم، فما بأولى أن هناك من الملائكة ما لا يؤذيهم ما يؤذي غيرهم. هذا حكم خاص بمن؟ لغير الكتبة. أما الكتبة فلا يفارقونك أبدا. صح. إذن شو المقصود هنا من الملائكة؟ الملائكة الحفظة، لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهم كان ملائكة رب يجعلهم سبحانه جعلهم لنا يحفظوننا من كل سوء. لو ابتعدت هذه الملائكة عنا لقطعتنا الجن إربا إربا، هذا أمر معروف. حتى الإنسان من يتخذ هذه موعدة للأطفال، دليل مثلا من عادتهم أنهم يخافون هذا الجن. حبب له، قل له إذا غابت الملائكة حضرت الجن. تحب ربي سبحانه يحفظك من الجن، حافظ على الملائكة. كيف أحافظ على الطهارة؟ ابتعد عن الأشياء التي سنذكرها الآن. كل شيء نذكره الآن إن شاء الله من مبعدات. قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة، أي الحفظة وليس الكتبة. قوله من هم؟ جيفة الكافر. جيفة الكافر، فالكافر رحمة من الله عز وجل قد يحفظه بما يشاء. الكافر الله سبحانه وتعالى يرحمه ولا لا؟ رحمته وسعت كل شيء. عندما رزق الكافر قد رحمه، عندما أمنه في سربه قد رحمه، عندما يحفظه بملائكته فقد حفظه رحمه. الله يرحم الكافر برحمة العامة، هناك الرحمة الخاصة بالمؤمن. أما جيفة الكافر فلا تقربها الملائكة، مفهومها أن جيفة المؤمن تقربها الملائكة. والمتضمخ بالخلوق، المتضمخ أي متلطخ، الذي متلطخ مش معناته يتوسع. التلطخ ما هو؟ هو جعل الشيء يلمس البدن، هذا هو التلطخ. احنا فقط صرنا نسمع كلمة تلطخ، شو نطلقها غير على شيء الوسخ؟ لا، التلطخ يمكن أن يكون بشيء طيب. تلطخت بماذا؟ بالطيب. تلطخت بالطيب، مثل ممتاز. كلمة ممتاز في اللغة العربية أوسع مما تستعمل اليوم. احنا عندما نسمع كلمة ممتاز وش نتخيله؟ أجميعها صح؟ ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. كلمة ممتاز بمعنى مميز، إما في الخير أو في الشر. قال الله تعالى وامتاز اليوم أيها المجرمون، امتاز الممتازين. نعم، الممتازين في الشر. كلمة المتلطخ أيضاً صارت تستعمل فقط في الشر. لا، المتضمخ أي المتلطخ، الذي يمس، يجعل بدنه يمس الخلوق. والخلوق طيب معروف من طيب النساء، طيب معروف من طيب النساء، له لون. طبعاً هو يلطخ بخلطوه بالزعفران والورد وغير ذلك، يكون لونه أحيانا أصفر الزعفران يظهر أثره فيه. إن هذا معنى الخلوق من طيب النساء والمتضمخ بالخلوق. قال والجنوب لا تقربوا الملائكة إلا أن يتوضأ. الجنوب قلنا هو من اتصف بالجنابة التي سبق ذكرها، والأفصح في اللغة العربية أنه يفرد مع المفرد والمثنى والجمع والمؤنث. قل فلان جنب والرجلان جنب والرجال جنب والنساء جنب وهذه جنب، هذا هو الأفصح للغة الفصيحة. ومن العرب من يصرفها، يقول في المفرد جنب وفي المثنى جنوبان وفي الجمع أجناب، إذا منهم من يصرفها مع الأسماء. لماذا سمي الجنوب جنوبا؟ قال العكبري رحمه الله المجانبة هي المباعدة، الجنوب بعيد عن ماذا؟ بعيد عن بعض الخير. من اسمه نستدل على حكمه، من اسمه نعرف حكمه. وإلا لماذا سمي جنوبا؟ والجاري ذي القربة والجاري الجنوب، الجار ذي القربة جار ذي القريب، والجار الجنوب الجار البعيد. فهم إذا الجنوب سمي جنوبا مثل العزب، إنسان عزب. لماذا سمي عزبا؟ العزوبة هي البعد، وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالعزب بعيد، بعيد عن بعض الخير. فالشاهد هنا الجنوب هو مشتق من المجانبة وهي المباعدة كما قال العلماء. لاحظ سبحانه من لفظه تكتشف أنه سيبعد عنه شيء وأنه سيبعد عن بعض الخير. الجنوب طبعا هو يبتعد عن الصلاة، يبتعد عن المصحف، يبتعد عن طواف بالبيت، أو يبتعد عن أشياء وهل كل جنوب لا تقربه الملائكة؟ هو البحث، هل كل جنوب لا تقربه الملائكة؟ الصواب ما قاله الإمام الخطاب، الجنوب الذي لا تقربه الملائكة هو من يتهاون في الاغتسال ويتكرر منه ذلك. عادته هكذا، اليوم جنوب ينام جنوب، يوم من بعد ينام جنوب، يوم من بعدها ينام جنوب. هذا وديدنه، هذا لا تقربه الملائكة، هذا مذهب بعض أهل العلم كالخطابي رحمه الله تعالى. شفنا شو يقول؟ من يتهاون في الاغتسال ويتكرر منه ذلك. مفهوم الكلام لو أحيانا إنسان لكسل ينام وهو جنب أنه لا تبتعد عنه الملائكة، أما الذي يتكرر منه ذلك فضلا، الذي يتكرر منه هذا اليوم يكسل فلا يغتسل وينام، اليوم يكسل أو يبقى في النهار هكذا اعتاد، فهذا لا شك أنه تبعد عنه الملائكة. وقال القاضي عياض رحمه الله، وكلامه هذا تجدونه في فيض القدير، قال والكلام يعني هذا الكلام في جنب تهاون في الغسل، تهاون في الغسل وأخره حتى مر عليه وقت صلاة، هذا قول، وجعل ذلك دأبا وعادة، يعني اعتاد على ذلك. إنسان اعتاد على أن يبقى جنوبا وقتا مطولا. قال فإنه مستخف بالشرع، متساهل في الدين، غير مستعد لاتصالهم والاختلاط بهم، لا أي جنوب كان. قال ماشي أي جنوب، جنوب يعني لأحيانا. قال هذا لا تبعد عنه الملائكة. قال لماذا صرفها؟ سيأتي لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد، ولما طاف واطئ الأولى بقي جنبا، ثم واطئ الثانية، واطئ الثالثة في ليلة واحدة طبعا، هو بقى جنب. قال فهذا لا يضر لما يتكرر منه ذلك. وقال المنذري صاحب الكتاب، قال هذا في حق كل من أخر الغسل لغير عذر، ولعذر إذا أمكنها الوضوء فلم يتوضأ. وقيل هو الذي يؤخره تهاونا وكسلا ويتخذ ذلك عادة. يعني المنذر يجعل هذا الحكم خاص بمن أخر الغسل لغير عذر، لغير عذر ولو لم يتكرر منه ذلك. وقيل هو خاص بمن يتكرر منه ذلك. إذن عندنا شحال قولا، قول الأول من يتكرر منه ذلك، والقول الثاني قال لا، لا يشترط أن يتكرر لم يتكرر. متى تهاون في الغسل لغير عذر كبرد في الليل أو لم يجد الماء في النهار، فهذا أحيانا الإنسان يحدث له هذا، يحدث له هذا في النهار مثلا، يقول لك أصبر حتى مثلا يقرب وقت صلاة الظهر، تكون الشمس مثلا تفات الحالة فأغتسل، خاف على نفسه البرد، هذا لعذر. قال لكن ما عنده حتى عذر وأخر الغسل، قال فهذا مستخف ولا تقربه الملائكة. إذا شرحنا هل هناك ثلاثة فقط لا تقرب الملائكة؟ جواب أكثر. هل كل جنب لا تقرب الملائكة؟ قلنا لا، الجنب الذي لا تقربه الملائكة هو الذي أخر الغسل من غير عذر أو تكرر منه ذلك. قال إلا أن يتوضأ. الجنب إلا أن يتوضأ، ولذلك اختلف العلماء في حكم الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. الجنب إذا أراد أن ينام لازم يغتسل، صح؟ لكن عيان، كسل، برد، ولو توضأ، لو تتوضأ تقربك الملائكة إلا أن يتوضأ. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنب أن ينام على جنابة لكن بشرط أن يتوضأ. من أجل هذا الحديث اختلف العلماء في حكم الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. فابن حزم رحمه الله وابن حبيب الأندلسي المالكي رحمه الله ذهب هذان العالمان إلى أن هذا الغسل الوضوء واجب، يجب عليه الوضوء. ما هي الأدلة؟ تبهوا يا إخواننا، تعيشوا هذه مسألة مهمة، مهمة جدا. الدليل الأول استدلوا بهذا الحديث لا تقربه الملائكة إلا أن يتوضأ، قال فهذا يدل على الوجوب. الدليل الثاني ما رواه مسلم عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وش تفهم؟ أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، شرط الوضوء. ومن الألغاز الفقهية اليوم يسموه يوم الألغاز الفقهية، اكتبوا التاريخ بعد نحتفلوا كل عام 17 نوفمبر يسموه يوم الألغاز الفقهية. أنا أشبه من يوم المرأة يقولون نحن يوم الألغاز الفقهية. يديك واحد لغز فقهي، ما هو الوضوء الصحيح الذي لا تحل به الصلاة؟ ما هو الوضوء الصحيح الذي لا تحل به الصلاة؟ ما يجوزك تصلي به، صح؟ وضوءك صحيح ما شاء الله تدي أجر عليه، صح؟ ما يجوزك تصلي به، لازم تغتسل. وش تقوله؟ ووضوء الجنب إذا أراد أن ينام. نزيده طبعا ليش في الدرس الطعام أو يأكل، أو يأكل طبعا. طبعا هذا الوضوء وش وظيفته؟ وش وظيفته؟ هل يرفع الجنابة؟ جواب لا، لا يرفع الجنابة. يجب عليك الغسل بعد، يخفف الحدث، يخفف الحدث. الإنسان الجنب هو محدث، والملائكة لا تقرب الجنب إلا إذا خفف هذا الحدث. وصف سبحان الله، وصف يتعلق بالبدن لابد من إزالته. بماذا تزيله؟ بالغسل. إن عجزت بالوضوء. حتى علميا، علميا في الدراسة الحديثة في المجمع العلمي تاع الكويت أجروا دراسات حكمة من الغسل، الحمد لله طاعة لله. لكن الإنسان إذا أجنب، إذا صار جنوبا خرج من مع العرق دياله رائحة كريهة من هذه المسامات تاع الجلد، تخرج مادة كريهة، رائحة كريهة. فهم إذا أجنب، إذا خرج دفق الماء، قال فيزيلها بماذا؟ بالغسل. فإن عجز عن الغسل يخفف، راح ينقص شوي يخفف الحدث. إذن هذا وضوء صحيح يخفف الحدث ولا تحل به الصلاة. وروى مسلم أيضا هذا الحديث ثالث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. مش تفهم الحديث الأول إلى أن يتوضأ؟ نعم إذا توضأ قبل أن ينام. قال هذا دليل على أنه واجب. أما أكثر العلماء وهم جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة وغيرهم ذهبوا إلى أن هذا الوضوء مستحب. انتبهوا مستحب يعني تدي أجل كديرو ما تحاسبش كما تديروش هذا مش معناته مستحب. واستدلوا بما رواه أصحاب السنن والإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ فقال لا إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. مفهومه حصل أنه لا يجب علي الوضوء إذا كنت جنبا وأردت أن أنام. إنما اسمه حصل إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة أي لم أؤمر بالوضوء بغيرها من أجل شيء آخر. مفهومه يدخل مع حتى الوضوء الجنوب إذا أراد أن ينام لا يجب. مفهوم هذا أقوى أدلته. جد دليل قوي آخر روى البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر. هذا تسمعون في أحكام الصيام. كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. كان يدركه يأذن على الفجر يدخل على وقت الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. يغتسل لماذا؟ من أجل الصوم من أجل الصلاة. ثم يغتسل ويصوم. هذا يذكره العلماء في أحكام الصيام أن الصوم لا تضره الجنابة. يعني إنسان استيقظ وهو جنب أذن الفجر سبحان دخل عليه وقت الصوم وأنا جنوب فما يضركش اغتسل بالصلاة فقط كما كاش صلاة ما يهمش. فالرسول صلى الله عليه وسلم بقي ليله جنوبا حتى أدركه الفاجر. قد ما هذا دليل على أنه يجوز تأخير الغسل. المهمة يتعودش عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. كان شيء على هذا كثيرا. والراجح والله تعالى أعلم هو القول الوسط أنه لا يجب الوضوء ولا يجوز تأخير الغسل. والأحسن الوضوء لتخفيف الحدث. فإن عجز عن الوضوء تيمم. لما روى البيهقي عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام توضأ فإن لم يجد ماء تيمم. احنا الأحاديث اللي جابوها كان يدركه الفجر ما وهو جنب هل نفت التيمم؟ هل نفت الوضوء؟ نفت الوضوء. عائشة كان يدركه الفجر وهو جنب. احنا معك بجنب يجوز نبقى جنب بس توضى لم تنفي الوضوء. الأحاديث التي ذكروها ذكرها الجمهور نعم فيها جواز البقاء إلى الفجر جنوبا لكن لم تنفي